نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وهذا اللقاء الطيب مع برنامجكم نبض الأمة على شاشة الخليجية المباركة. مشاهدينا الكرام، نتحدث اليوم في حلقة مهمة جدا تكون بداية لسلسلة في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نبي هذه الأمة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. بداية نتحدث عن هذا الموضوع وهذا الحديث، كان خلقه القرآن، هذه الكلمة التي تحدثت بها السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، لما سألها أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلق القرآن وخلق النبي صلى الله عليه وسلم، نتشرف اليوم مشاهدين الكرام لأن نتحدث عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتحدث أيضا عن القرآن الكريم الذي تحدث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مادحا إياه بقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. مشاهدين الكرام، معي ومعكم اليوم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي أحمد عز الدين، معنا في هذا اللقاء الطيب على شاشة الخليجية. أرحب بك يا شيخنا على ربنا يبارك فيك. يعني أنا كنت أود أن يكون بيننا هذا اللقاء من زمن بعيد.
نعم
يعني ربنا يحفظك.
نعم
إن شاء الله. ربنا يحفظك. والحمد لله، يعني أنمن الله علي بهذه النعمة، وأود أن يعني نمتع مشاهدينا الكرام بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نتذكر أخلاق النبوة. فيعني لا شك أن مكارم الأخلاق منهاج النبوة وطريق الصالحين. فنود من فضيلتك أن نتحدث عن هذا الحديث الكريم الذي تحدثت به السيدة عائشة رضي الله عنها في قولها: كان خلقه القرآن.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والمستنين بسنته إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أود أن أقول في بداية هذا اللقاء الطيب المبارك، وأنا سعيد جدا أن ألتقي في قناة الخليجية لأول مرة مع أخي وصديقي دكتور أنور فتحي حفظه الله تعالى، ولكم كنت أتمنى فعلا من قديم أن نلتقي نحن وهو إن شاء الله في لقاء واحد، ونحمد الله تبارك وتعالى أن يسرنا هذا اللقاء.
الحمد لله.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء واللقاءات التي تأتي تباعا إن شاء الله وقدر تكون لقاءات مثمرة يستفيد بها عامة الناس من المسلمين وغير المسلمين. ثم أقول إن شاء الله تبارك وتعالى: هذا القرآن العظيم هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، تكلم به حقيقة، هو دستور البشرية عامة ودستور المسلمين خاصة. من تمسك بهذا القرآن نجا في الدنيا والآخرة وكان من السعداء الفائزين، ومن فرط في هذا القرآن هلك ولا شك، بل هناك هلاك أعلى من أن يكون هلاكا في الدنيا والآخرة، إذ أنه ترك كتاب الله وكلامه سبحانه وتعالى وتعليمه. ولذلك نبي البشرية الذي ارتضاه ربنا تبارك وتعالى للبشرية أن يكون خاتم الأنبياء والمرسلين إلى أن تقوم الساعة
صلى الله عليه وسلم،
جعل معجزته الخالدة في القرآن. فيه كل صلاح البشرية، فيه كل أخبار من مضى وأخبار من بقي إلى أن تقوم الساعة. ولذلك كان النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام هو أصحابه يعتنون عناية كبيرة ليس لها نظير بهذا الكتاب العظيم وبهذه الآيات المنزلة من الله تبارك وتعالى عن طريق سيدنا جبريل إلى أهل الأرض. هذا العنوان الذي نحن بصدده: كان خلقه القرآن، يعنى به النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وجاء في حديث صحيح عند الإمام مسلم من طريق التابعي الجليل سعد بن هشام بن عامر رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. ولكن سعد لم يكن صحابيا ولكنه كان تابعيا. سعد بن هشام بن عامر كان من سكان الكوفة، ولما جاء الخطر حول بلاد العراق والكوفة جاء سعد إلى المدينة سريعا والتقى بمجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان منهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. فرحبوا به، إذ أن أباه كان صاحبهم، وأبوه سعد أبوه هشام بن عامر كان قد قتل في غزوة أحد شهيدا بين يدي رسول الله. فهو ابن الصحابي الجليل هشام بن عامر الذي مات شهيدا في غزوة أحد رضي الله عنه. فكانوا يحبونه ويحبون أباه حبا شديدا. فلما التقى به عبد الله بن عباس ونفر من الصحابة قالوا له: يا سعد، ما الذي جاء بك؟ ومرحبا بك. وقدموا له ما يريد من العون والاهتمام. فقال: والله جئت فإني طلقت امرأتي بأرض العراق. وجئت لأبي عذاري لأنه ورث دارا عن أبيه وأغلقها وسافر مع المجاهدين وحط في أرض العراق ولم يأتي. فجئت لأبي عذاري وأحول هذا العقار إلى مال لأشتري سلاحا وقراع. كما جاء في رواية مسلم: سلاحا وقراع، القراع يعني الخيل، والسلاح يعني لأمة الحرب. طلق امراته وجاء ليبيع داره ليشتري سلاحا وقراء ليتفرغ تماما للجهاد في سبيل الله.
سبحان الله.
وهذا هو التبتل والخروج من الدنيا كاملة لأجل نصرة دين الله تبارك وتعالى.
سبحان الله.
فقال له عبد الله بن عباس: يا سعد، لقد أراد ذلك ستة رهط على عهد رسول الله فمنعه. ستة رهط يعني رهط من ستة، لأن كلمة رهط إذا قرنت بعدد فالرهط هو المعني بنفس العدد. كما جاء في الحديث المتفق عليه في الصحيحين: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت رسول الله يسألون عن عبادته. كانوا ثلاثة نفار من الصحابة، ثلاثة نفر. فستة رهط يعني رهط من ستة، ثلاثة رهط يعني رهط من ثلاثة. فقال له ابن عباس وصحيحا له، وكان سعد بن هشام شاب فتي قوي ولكنه كان مؤدبا بآداب الصحابة والتابعين، وابن عباس كان شيخا كبيرا، قال له: يا سعد، لقد أراد ذلك ستة رهط على عهد رسول الله فمنعهم. وقال لهم: أليس لكم في أسوة؟
نعم صلى الله عليه وسلم.
يعني إيه؟ هو كل من يحب أن يجاهد في سبيل الله من المسلمين الآن علشان يؤكد هذا يطلق براته ويروح يبيع الورق القدم؟ هذا لا يجوز.
صحيح.
فقال له النبي: ما كان يفعل هذا؟ فقال لهم: أكيد كان في عهد الرسول كثير من الصحابة يريد أن يكون كذلك.
صحيح.
يحب نصرة الدين، يحب الجهاد في سبيل الله. بل كان عامة الصحابة إذا خرجوا في غزو يبكون إذا رجعوا على أرجلهم، نفسه يموت شهيد.
صحيح.
فهو يقول: لقد أراد ذلك ستة رهط على عهد الرسول أن يخرجوا من الدنيا، يطلقوا النساء، يبيعوا كل ممتلكاتهم وتفرغوا للجهاد. فنهاهم ومنعهم. قال: أليس لكم فيها أسوة؟ يعني أنا بمشي كده برسول سيد المجاهدين.
صحيح.
وسيد المقاتلين عليه الصلاة والسلام في سبيل الله.
لم يطلق امرأة ولم يضع بيتها.
نعم نعم. فقال: أليس لكم فيها أسوة؟ فقال، لم يقل سعد بن هشام وهو مؤدب كما يفعل بعض شباب اليوم مثلا لما يجي شيخ كبير أو عالم جليل ينصحهم على عكس ما يريدون، يصيحون في وجهه ويقولون: أنت راجل كبرت أو أنت كذا وأنت كذا. هذا لا يجوز.
لأن العلماء وكبار السن من العلماء
ومن أهل الخير هم عقول الأمة.
صحيح.
والشاب عنفوان بلا عقل، فلا بد أن يتحد العقل مع قوة الشباب. فينسجم الأمر.
الله.
ويعتدل الميزان. فكان الصحابة والتابعين يعني والتابعون يتأدبون بهذه الأداب. فقال لهم: إذا دلوني على عبادة رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
ثم قال: أشهدكم أني راجعت امرأتي. أول حاجة عملها عدل الميزان، لأنه هو طبعا في المدينة.
صحيح.
في قال: أشهدكم أني راجعت امرأتي. ثم قال لابن عباس: دلون على عبادة رسول الله، أنا عايز أعبد ربنا زي ما الرسول كان بيعبد، وأنا اللي كنت هفعله ده كنت أظن أنني على خير.
هو جاء مندفع بحب النبي صلى الله عليه وسلم
وظن أن بيعبد صح.
بالصح.
بالضبط.
وده في كتير من الشباب اللي بيبدأوا الالتزام والدخول في باب الدعوة أو باب هذا العمل، يعني عمل الدعوة إلى الله عز وجل، بيندفعوا بهذه الصورة، وقد يعني كثيرا ما يخطئ.
نعم. فهو طبعا لما قال دلونا على عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من الممكن أن يقول له عبد الله بن عباس وهو من هو ابن عم رسول الله، ترجمان القرآن، أعلم الصحابة بمعوزة على محمد.
نعم.
من أكابر الصحابة في فتية هذا الدين وهذه الشريعة.
نعم.
علم من أعلام الأمة. حبر من أحبار
النبي صلى الله عليه وسلم.
بل هو الحبر الأول لهذه الأمة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين.
آمين يا رب.
ما استرسل في سرد عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلل على الفارق بيننا وبينهم. عدم الانتفاع في الكلام. ووضع الأمر في نصابه. ويعني توجيه الناس إلى أحسن الأقوال وأحسن الأفعال.
نعم.
فقال له إن أحسن الناس وأعلم الناس في رواية بوتر رسول الله يوتر العبادة. وفي رواية بعبادة رسول الله هم زوجاته.
الله.
فدله على أمهات المؤمنين.
دليل بقى.
ليه بقى؟ طبعا الصحابة يرون النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم وهم يصلون صلاة الجماعات. صحيح. وأداء الفروض الظاهرة. إنما العبادة الصحيحة في البيت. حينما يغلق الإنسان فيه بابه قيام الليل الذكر قراءة القرآن. الإنسان في بيته هي دي عبادته.
صحيح.
هي التي أخفاها عن الناس. تفرق عنه عن غيره. فبيقول أعلم الناس بعبادة الرسول صلى الله عليه وسلم هم زوجاته. روح اسألهم. فذهب سعد ومعه نفر من الصحابة إلى بيت أمنا عائشة رضي الله عنها واستأذنا. ولما دخل وعلمت أنه سعد بن هشام فترحمت على أبيه وأثنت عليه بخير وقالت له ماذا تريد؟ قال لها يا أم جئت أسألك عن عبادة رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
فما هي؟ هتقعد تحكي له بقى 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة. فاختصرت كل عبادات الرسول في هذه الجملة اللي مشهورة عند كل الناس.
نعم.
لأن دي قصة الحديث ومنصوصة عند الإمام مسلم.
نعم.
قالت له يا سعد أولست تقرأ القرآن؟ قال بلى. ليس نافية. لو أجبت ببلى يبقى نفي نفي إثبات.
لكن
هو يثبت أنه من قارئين القرآن من قارئ القرآن. قالت له أولست تقرأ القرآن؟ قال بلى أقرأ القرآن كل يوم. طبعا. قالت له كان خلقه القرآن.
بس خلاص.
بس خلص على ذلك. فإذا اختصرت أمنا عائشة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وخلق النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا بهذه الكلمة الوجيزة. كان خلقه القرآن، كان قرآنا متجسدا على الأرض. عليه الصلاة والسلام في كل شؤون حياته، في بيعه، في شرائه، في زواجه، في جهاده، في أخلاقه، في معاملاته، كل شيء. كل ما جاء في القرآن كان وصلنا مترجمه في واقع عملي.
أمان
الملك.
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين كانوا يسيرون على هذا المنهج.
نعم.
ومن أراد على أن يسير على هذا المنهج ممن يعاصروننا من العلماء ومن طلبة العلم وغيرهم يعني يطلق عليهم السلفيون لأنهما يتبعون هذا المنهج.
نعم.
منهج النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ويعاب عليهم بهذا الاسم، وأود أن نعلق على هذه القصة.
نعم والله. أولا كلمة سلفي يعني الصراحة هو يتبع القرآن والسنة بفهم سلف الأمة.
نعم.
بفهم سلف الأمة. والصحابة هم أقرب الناس لنزول القرآن، ونزل غضا نديا على مسامعهم، وهم أول من خوطب بهذا الكتاب.
نعم.
في الأحكام الشرعية وفي النداءات يا أيها الذين أمنوا. من هم أول من نودوا بهذا الخطاب الرباني السماوي يا أيها الذين أمنوا؟ ثم الصحابة. ثم من جاء من بعدهم إلى يومنا هذا ونحن معنيون أيضا بهذا الخطاب. فكلمة سلفي يعني متبع الكتاب والسنة. فإن كان هذا عيبنا فنعم العيب إذن. وطبعا الأمور إذا انتكست عند كثير من الناس في اختلال المفاهيم يفهمون الحق باطلا والباطل حقا. فالحق أن تتبع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة.
نعم.
وهو هذا المنهج الصحيح الذي فيه النجاة، أجمعت به النصوص وثبت في القرآن والسنة وبإجماع أهل العلم. أن المنهج السلفي هو صحيح المناهج التي ارتضاها ربنا تبارك وتعالى لهذه البشرية، وهم الفرقة الناجية الذين اتبعوا القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. فإن كنا نتبع هذا المنهج لننجو عند الله تبارك وتعالى ولنعيش حياة كريمة في ظل القرآن والسنة، ثم يتهموننا بذلك فيتهمون كما شاءوا. فإن فرعون الذي كان مفسدا في الأرض والله تبارك وتعالى الذي خلقه نعته بهذه الصفة وأرسل إليه موسى المصلح وهو نبي من أولى من الرسل.
نعم.
فكان من انتكاس المفهوم عند فرعون أنه اتهم موسى بالإفساد واتهم إفساده بالصلاح.
نعم.
ونعت إفساده بالصلاح. قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. إني أخاف أن يود لدينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فزعم صلاح موسى إفسادا وزعم إفساده صلاحا. فهل هذا يصدق؟ فبالمثل. فالذين يقولون عنا أننا،
والجميل أن الله عز وجل يقول لموسى فقولا له قولا لينا.
والله تعالى قال أنا ضائر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، لأن كثير من المشركين كثير من الكافرين كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام.
صحيح،
جاء يسفه أحلامنا وجاء يفرق بيننا وجاء 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 بماذا؟ بأنه يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لا إله إلا الله فقط، اعبدوا الله تبارك وتعالى تنجوا في الدنيا والآخرة. فنعتوا بهذه النعوت السيئة ولم يقبلوا، فهل اعتراضهم على ذلك هم على صواب؟ طبعا لا.
العوامل التي أفسدت المجتمع وأثرت في أخلاق المجتمع بصفة عامة، نجد الآن طبعا في الشوارع في مصر أو في أي مكان، طبعا الألفاظ بدأت تخرج بذيئة حتى من الأطفال.
نعم.
الإعلام له دور.
نعم.
السلبية في المسجد للأسف بقت موجودة.
نعم.
ما عادش فيه توجيه داخل المسجد. أود أن نلقي الضوء على الوجهة الإعلامية اللي بنشوف في المسلسلات والأفلام وفي البرامج للأسف من إساءات غير عادية. يعني يمكن في أحد بعض الحوارات بين بعض الناس في البرامج، برامج التوك شو وغيرها، ممكن نلاقي حد يشتم حد على الهوى، الألفاظ هذه سوء الأخلاق بهذه الصورة ينتقل إلى أبنائنا.
نعم، شوف قالوا في اللغة الدارجة الإنسان ابن بيئته، فكما ينشأ الإنسان فيما يحوطون به فثم ألفاظه سلوكياته كل شيء يفعله، فهو متأثر بالبيئة التي يتعامل معها.
نعم.
فإن انتقل الإنسان بيئة صالحة، بيئة قرآنية، بيئة سنية نبوية، بيئة سنية نبوية، بيئة كلها طلبة علم، كلها ناس يصلون لله رب العالمين، كلها يخشون الله تبارك وتعالى، كلها على حياء، كلهم يستحون من الله تبارك وتعالى ويؤدون الطاعات، فلا شك أنه سيكون مثلهم. ولكنه إذا انتقى بيئة مفسدة لا تتعامل إلا مع الألفاظ السيئة والسلوكيات المشينة والتي لا تلمت لدين بصلة ولا لأخلاق بصلة، فلا شك أنه سيكون كذلك. وأول عامل رئيسي مؤثر في هذا هو بعد الناس عن القرآن. لأن إحنا دلوقتي بصدد التخلق بأخلاق القرآن. فإن تخلقنا بأخلاق القرآن انصلح اللسان، انصلح السلوك، انصلح البدن، انصلح التعامل مع الناس. حتى الإنسان اللي هو خلق القرآن، الإنسان السيء يستحي أن يسوء إليه، أن يسيء إليه، أو أن يقول له لفظا مشينا. النبي صلى الله عليه وسلم قال استحي من الملكين الموكلين كما تستحي من الرجل الصالح يراك. فالإنسان حتى العاصي لما يشوف رجل صالح بيستحي، فكيف لو كان لا يتعامل إلا مع صالحين؟ فالصالح يصلح المفسد، والمفسد ينصلح بالصالح إذا تعامل معه. فالإنسان إذا اختلط بأهل القرآن وبالبيئة الصالحة فلا شك أنه ينتفي أذنه تتعود على الكلام الطيب وعلى الكلام الجميل وعلى كلام رب العالمين، فهذا نور يقذفه الله تبارك وتعالى.
هذا الحال من السماع إلى الإلقاء، فيبقى لسانه بهذه الصورة.
إنما إذا اعتاد على أنه يتعامل مع بيئة السوء والصحبة السيئة فلا شك أنه كثرة المعاصي. وإذا كان الشافعي رحمه الله تعالى بدي مقولة مشهورة وإن كانت لا تمت لوكيع بصلة، قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يطلع عاصي. فالعلم نور. العاصي لا ناله بحال من الأحوال. وجود الإنسان في بيئة المعصية يحجب عنه نور العلم.
يعني نتكلم في الحديث اللي بيقول المرء على دين خليله.
نعم، فلينظر أحدكم من يخالف.
نعم،
المرء على دين خليله. ودين هنا بمعنى سلوك ومعنى أخلاق.
الأسرة بقى دورها إيه في اختيار الأخلاق لأبنائه؟ يعني أنا عايز برضو ده يعني نحدث المجتمع بهذه الصورة حتى نطبق هذه الصورة ونجعل كان خلقه القرآن ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يعود هذا علينا من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أسوة لنا.
نعم، شوف الإمام النووي لما تكلم عن الحديث ده كان خلقه القرآن قال إن كلمة كان خلقه القرآن هذا كلام نظري، كلمة مجملة، لابد وأن تترجم إلى واقع عملي.
نعم.
للفرد والمجتمع وللأسرة رعاة المرعية وللحكام والمحكومين.
جميل.
ولكل مجتمع على السواء. كيف يترجم القرآن إلى واقع عملي في كل المجتمعات، المجتمعات المفتوحة والمجتمعات المغلقة؟ فقال كلاما عجيبا يا أخي والله. قال حتى يكون المسلم متخلقا بأخلاق القرآن على منهج رسول الله
صلى الله
عليه وسلم لابد أن يتعامل مع القرآن على 6 شروط.
تمام.
حسن تلاوته والعمل به والتأدب بآدابه والتدبر لآياته والوقوف عند حدوده والاعتبار لقصصه وأمثاله.
تمام.
حسن تلاوته، أنت بتسألني ماذا تفعل الأسرة مع أبنائها حتى يحجبوا عنهم هذا السوء وحتى يحصنوهم بحصن منيع يقيهم من هذه من هذا السوء الذي يرونه خارج الله. لأن الإنسان إذا لم يحصن داخل بيته صار عاريا في الخارج، فأي شيء يؤثر فيه. فلا بد أن يكون له المصف في داخل الأسرة. فالدرع داخل الأسرة هو القرآن. فلو أن كل أب وأم استشعرت هذه الست وتعاملت هي أو الأسرة تعاملت أولا ك ك ك ك كأب وأم وكما قال معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه، حديث صحيح مسلم أيضا لما دخل عليه عبيد بن زياد يعوده وكان على فراش الموت خلاص قرب يعني من دقائق ويموت،
رضي الله عنه،
فقال هذا الحديث العجيب، قال يا عبيد الله سأحدثنك بحديث سمعته من رسول الله لو أعلم أن بي حياة ما حدثتك به. قال ما هو؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الراعي هنا الأب راعي على أسرته، والأم راعي على أولادها، المدرس راعي على تلاميذه، المدير في المصنع راعي على فكلكم راعي كلكم مسؤول كما قال
صلى الله عليه وسلم.
فكذلك فقمة النصح من الراعي للرعية أن يأخذ بيدها إلى حضيرة التوحيد وإلى ما يشتمل على توطيد عقيدة التوحيد في التعامل مع القرآن والسنة.
وإن لم يفعل فقد غش
الرعية ولا شك في هذا
ويحرم عليه الجنة.
ده كلام الرسول يا شيخنا
صلى الله عليه.
ما من عبد يسترعيه الله رعية الله. رئيس دولة من لما أخذ الحكام الذين تسلطوا على شعوبهم ولم يحكموا شرع الله فيهم وحكموا عقولهم القاصرة والقوانين الجائرة التي جاءت من اليونان وجاءت من فرنسا وجاءت من أمريكا وزعموها دينا يضاهي دين الله تبارك وتعالى ويعلو عليه حتى وإن طال العمر، فماذا كانت النتيجة؟ الذين فعلوا هذا صاروا حبساء ذنوبهم، ونسأل الله أن يتوب على صدر المذنبين.
أمين يا رب.
ولا نشمت في الناس.
أمين يا رب.
والذين كانوا يذكرون بهم داخل السجون والمعتقلات صاروا أحرارا وفرج الله عنهم وانطلقت أيديهم في الدعوة الإسلامية كما كان ذلك في كثير من العهود السابقة. لأن يعني
الغلبة لدين الله.
نعم. ده في حديث الشيخ في الصحيح لفظ هنا البخاري لما قال جاء بعض الناس إلى أنس بن مالك يشكون له ما لقوا من الحجاج ومن ظلم الحجاج.
نعم، نتحدث عن هذا فضيلة الشيخ بعد فاصل قصير إن شاء الله، ونعود الحديث عن كان خلقه القرآن. فاصل قصير ونعود لحضرتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا الشيخ ماشي كويس ولا؟
اتش فارما لتجارة الأدوية والنباتات الطبية.
ميجان بالفرنساوي يعني خيال. احنا اخترنا الاسم ده بالذات عشان نعرف ان الشيء اللي احنا ان شاء الله عملناه يبقى خيال في كل حاجة. خيال في سعره، خيال في شكله، خيال في الكومبوننتس بتاعته يعني المكونات بتاعته، خيال في انك حاجة شيك قوي، خيال في النتائج، وده المهم والأهم. خيال ان احنا بنلاقي وزارة الصحة المصرية بترخص لصيدلي مصري او شركة ادوية مصرية منتج عشبي يعالج التخسيس او يساعد على انقاص الوزن او يساعد على هضم الاكل بسرعة امتصاصه.
للحصول على شاي ميجان اتصل على بسعر خاص جدا 149 جنيه، وفي حالة حصولك على 2 عبوة يصبح السعر 269 جنيه، يعني خصم 50 جنيه.
حاجه ما تخترقش، ما فيش بنتريت للميه جوه، يعني الميه ما تخشش جوه علبه الشاي. الكتيب ده مكتوب عندك ميجان شاي لانقاص الوزن، المكونات مكتوبه كلها باي انجلش، الخصائص مكتوبه كاتب لك كل عجب وخصائصه ايه بيعمل ايه
كمان.
طبعا كل عجب يعني لو شفنا الكاميليا سينسيز اللي جواه مكتوب هذا العشب السحري له مميزات فعالة في التخلص من السمنة بالإضافة إلى فوائده التجميلية المتعددة. يحتوي على الفيتامينز والمعادن، يساعد على تخفيف الوزن، يحتوي على مكونات طبيعية تساعد في زيادة حرق الدهون والسعرات الحرارية في الجسم ويقاوم الشحوم والدسم في الجسم. ده عن الاستعمال برضو مكتوبة انقاص الوزن الزائد، مرضى السكر، مرضى الضغط، للحفاظ على الرشاقه ونضاره البشره. الناس اللي بتحب الاكل لما تاخد ميجان
كويس
خيال، مش هتاكل كتير بالبلدي، هتسد نفسها
تمام.
تبقى النظام الغذائي الرجيم، مش هتبعت ورقه رجيم قد كده.
أيوة.
مكتوب في الكتيب بتاعنا. تيجي بقى نقلب الورقه تلاقي يا محمد ميجان شاي، يقوم شاي ميجان بتقليل الشهيه ومكتوب عليه. طب في الظهر بقى موجود ايه؟ موجود منتجات بتاعتنا اسرار هير ومكونات الاسرار ومفعوله، الاس اتش كريم مساج مكوناته ومفعوله. يبقى هو ياخد فكره عن منتجاتنا. ده ما بتحطوش معلقه سكر واحده ولا نص معلقه ولا بتحلى خالص. طعمه حلو قوي.
صحيح
طعمه حلو قوي. ريحته يا استاذ محمد
هي ريحته
باينه، يعني انت لما تشم كده انت شم من عندك وريحته حلوه.
صحيح.
هنيجي نفتح ونطلع الفتله كويس كده. لما نيجي نطلع الفتله كده، الفتله دي برده ما فيهاش دبوس
اهو.
باكت تقدر الست تاخده في شنطتها وراح الشغل. باكت لا يتفلع يبوس
لا ميه
تتعصر ولا تراب ولا عفار ولا اي حاجه. هتحط في شنطتها كيسين من ده او ثلاثه، لو هي خارجه ثلاث
هتقعد طول النهار.
للحصول على شاي ميجان اتصل على بسعر خاص جدا 149 جنيه، وفي حاله حصولك على اثنين عبوه يصبح السعر 269 جنيه، يعني خصم 50 جنيه.
لقينا ان احنا لما نفتت الخلايا الدهنيه لقينا الانسان شهيته مفتوحه، فتبتدي ياكل تاني وتروح الخلايا تانية ايه؟ متكونه. فجبنا عشب بيفتت الخلايا الدهنيه، ده واحد. تاني حاجه جبنا عشب بيمنع امتصاص الخليه الدهنيه. بيمنع امتصاص الدهون اللي موجوده في الاكل.
كويس.
يبقى انا كده جبت عشب يقلل النفس، يعني يسد النفس.
كويس.
او يقلل الشهيه.
تمام.
جبت عشب بيمنع امتصاص المواد الدهنيه بمصاص الدهون، وبالتالي مش هتزيد الدهون في الخلايا تاني.
كويس.
جبت عشب بيفتت الخلايا الدهنيه. البشره محتاجه فيتامينز ومعادن معينه.
كويس.
عشان تبقى نضره، تبقى ايه؟ فيها نضاره. فاحنا جايبين عشب فيه فيتامينات ومعادن. ده 2 جرام كل باكت من ده، كل فتله من 2
جرام
فيها 2 جرام. ال 2 جرام دول هم الجرعه المطلوبه للناس بتستخدمها.
سلام.
عشان كده عملناها فتلة.
للحصول على شاي ميجان اتصل على بسعر خاص جدا 149 جنيه، وفي حالة حصولك على اثنين عبوة يصبح السعر 269 جنيه، يعني خصم 50 جنيه.
احنا الحمد لله احنا قدرنا نوصل يا استاذ محمد في تركيبة الناس تتبسط منها، الناس تجيب معانا نتيجة. احنا مطمئنين بإذن الله بإذن الله بإذن الله من منتجنا.
شركة اس اتش فارما لتجارة الأدوية والنباتات الطبية.
عدنا إليكم مشاهدينا الكرام بحمد الله تعالى، والحديث حول كان خلقه القرآن مع فضيلة الشيخ أحمد عز الدين. أرحب بكم مرتين يا سناب في هذا اللقاء، وكنا نتحدث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وحضرتك كنت تتحدث عن الستة أمور المرتبطة بالقرآن الكريم، وبداية نتحدث عن حسن التلاوة.
نعم، أنا قلت حضرتك إن شاء الله تعالى هذه الستة التي ذكرها الإمام النووي عليه رحمة الله.
نعم.
في يعني بيان الواقع الحركي العملي بالنسبه للتعامل مع القران الكريم حتى يكون المسلم في النهايه متخلقا
بأخلاق القران.
فقال اول شيء حسن التلاوه، وبعدين العمل بالقران، وبعدين التدبر لايات القران، وبعدين الوقوف عند حدوده، وبعدين الاعتبار والاتعاظ لقصصه وامثاله.
نعم.
لو ان كل انسان في بيته من الرعاة والرعية يعني وضع نصب عينيه أن يهتم برعيته وأن يحصلهم بكتاب ربنا سبحانه وتعالى وفق ما جاء في المنهج الحركي هذا، لا 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 لكان خيرا عظيما جدا، سواء كان في البيت أو في المجتمع أو في أي مكان من أماكن دوين العمل أو الشركات أو ما شابه ذلك.
لا.
لأنني كما ذكرت لك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحجاج لما كنت أنا أنت وقفتني عند كل جزئية الحجاج ديت لما جاء
أنس بن مالك
جاءوا الأنس بن مالك يشكون له ما لقوا من الحجاج، والحديث ده في صحيح البخاري.
نعم.
فقال اصبروا اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم. يعني كل الأيام اللي جاية هتبقى أسوأ من اللي مشيت حتى تلقوا الله عز وجل. فسئل الحسن البصري عليه رحمة الله قالوا فما بالوا عمر بن عبد العزيز جاء بعد فترة سوء وهي كانت خيرا مما قبله. فقال لابد للزمان أن يتنفس. ليه؟ لأن عمر بن عبد العزيز كان راع موفق من الله تبارك وتعالى وكان حاميا لكتاب الله وكان يحوط الرعية بنصحه دائما وأبدا. وكان القرآن يتلى وكان القرآن يتدبر وكان الناس على خير بفضل الله تبارك وتعالى. حتى أن الشاة كانت ترعى بجوار الذئب فلا يعد الذئب عليها.
سبحان الله.
فنعود إلى حسن التلاوة والستة شروط التي قالها الإمام النووي بالنسبة
تدبر القرآن والتعلق بأخلاق.
حسن التلاوة، حسن التلاوة ده في الدكتور أمر كسبي. يعني الإنسان لو اعتاد على تلاوة القرآن حتى لو كان صوته خشنا أو صوته غير جيد هيبقى كويس. لأن أمر كسبي.
نعم. مع الوقت.
نعم. ولقد يصلنا القرآن للذكر فهذا تيسير الله عز وجل فهل من مدكر. فالإنسان إذا اعتدى على قراءة القرآن
وهذا الشهر شهر القرآن
ولذلك ممكن تلاقي مطرب صوته جميل جدا يجي القرآن صوته رشاز مع أنه صوته في الأغاني والهلس حلو. كذلك واحد صوته قبيح جدا في ناس كده صوتها زي ضرب البلغ من غير ذكر أسماء يعني الجماعة اللي بيسموا المطربين الشعبيين دول.
سنعود بمشيئة الله.
شركة اس اتش فارما لتجارة الأدوية والنباتات الطبية.
ميجان بالفرنساوي يعني خيال. احنا اخترنا الاسم ده بالذات عشان نعرف ان الشاي اللي احنا ان شاء الله عملناه يبقى خيال في كل حاجة. خيال في سعره. خيال في شكله. خيال في الكومبوننتس بتاعته يعني المكونات بتاعته. خيال في انك حاجه شيك قوي. خيال في النتائج وده المهم والاهم. خيال ان احنا بنلاقي وزاره الصحه المصريه بترخص لصيدلي مصري او شركه ادويه مصريه منتج عشبي يعالج التخسيس او يساعد على انقاص الوزن او يساعد على هضم الاكل بسرعه امتصاصه.
للحصول على شاي ميجان اتصل على بسعر خاص جدا 149 جنيه وفي حالة حصولك على 2 عبوة يصبح السعر 269 جنيه يعني خصم 50 جنيه.
حاجة ما تخترقش ما فيش بنتريت للمية جوه يعني المية ما تخشش جوه علبة الشاي. كتاب ده مكتوب عندك ميجان شاي لانقاص الوزن المكونات مكتوبة كلها باي انجلش الخصائص مكتوبة كاتب لك كل عجب وخصائصه ايه بيعمل ايه
كمان
طبعا كل عجب يعني لو 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 شفنا الكاميليا سينسيز اللي جواه مكتوب هذا العجب السحري له مميزات فعاله في التخلص من السمنه بالاضافه الى فوائده التجميليه المتعدده يحتوي على الفيتامينز والمعادن يساعد على تخفيف الوزن يحتوي على مكونات طبيعيه تساعد في زياده حرق الدهون والسعرات الحراريه في الجسم ويقاوم الشحوم والدسم في الجسم. طبعا الاستعمال برده مكتوبه انقاص الوزن الزائد مرضى السكر مرضى الضغط للحفاظ على الرشاقه ونضاره البشره. الناس اللي بتحب الاكل لما تاخد ميجان
كويس
خيال مش هتاكل كتير بالبلدي هتسد نفسها
تمام
كده. النظام الغذائي الرجيم مش هتبعت ورقه رجيم قد كده
أيوة.
مكتوب في الكتيب بتاعنا تيجي بقى نقلب الورقه تلاقي في محمد ميجان شاي يقوم شاي ميجان بتقليل الشهيه ومكتوب عليه. طب في الظهر موجود ايه؟ موجود منتجات بتاعتنا اسرار هير ومكونات الاسرار ومفعوله
تمام
الاس اتش كريم مساج مكوناته ومفعوله
كوي.
يبقى هو ياخد فكره عن منتجاتنا. ده ما بتحطوش معلقه سكر واحده ولا نص معلقه ولا بتحلى خالص. طعمه حلو قوي.
صحيح
طعمه حلو قوي. ريحته يا استاذ محمد
هي ريحته
باينه يعني انت لما تشم كده انت تشم من عندك وريحته حلوه.
صحيح.
هنيجي نفتح ونطلع الفتله كويس كده. لما نيجي نطلع الفتله كده الفتله دي برده ما فيهاش دبوس
اهو.
باكيت تقدر الست تاخده في شنطتها وراح الشغل
باكيت
لا يدخل لا يبوس
لا ميه
ولا تصاصيح ولا تراب ولا عفار ولا اي حاجه. تحطه في شنطتها كيسين من ده او ثلاثه لو هي خارجه ثلاث
تقعد طول النهار.
للحصول على شاي ميجان اتصل على بسعر خاص جدا 149 جنيه وفي حالة حصولك على 2 عبوة يصبح السعر 269 جنيه، يعني خصم 50 جنيه.
لما فاتت الخلايا الدهنية من الإنسان شريطه مفتوحة فتبتدي ياكل تاني وتروح الخلايا تانية ايه؟ متكونة. احنا جبنا عزب بيفتت الخلايا الدهنية ده واحد. تاني حاجة جبنا عزب بيمنع امتصاص الخلية الدهنية. بيمنع امتصاص الدهون اللي موجودة في الأكل.
كويس.
يبقى أنا كده جبت عزب يقلل النفس، يعني يسد النفس.
كويس.
أو يقلل الشهية.
تمام.
جبت عزب بيمنع امتصاص المواد الدهنية، بيمنع امتصاص الدهون. وبالتالي مش هتزيد الدهون في الخلية تاني.
كويس.
جبت عزب بيفتت الخلية الدهنية. البشرة محتاجة فيتامينز ومعادن معينة.
كويس.
عشان تبقى نضرة. تبقى ايه؟ فيها نضارة. فاحنا جايبين عزب فيه فيتامينات ومعادن. ده 2 جرام، كل باكت من ده، كل فتلة من ايه؟
2 جرام.
فيها 2 جرام، ال 2 جرام دول هم الجرعة المطلوبة للناس بتستخدمها.
السلام.
عشان كده عملناها فتلة.
للحصول على شاي ميجان اتصل على بسعر خاص جدا 149 جنيه.
احنا الحمد لله احنا قدرنا نوصل يا استاذ محمد في تركيبة الناس تتبسط منها، الناس تجيب معاها نتيجة. احنا مطمئنين بإذن الله بإذن الله بإذن الله من منتجنا
شركة اس اتش فارما لتجارة الأدوية والنباتات الطبية.
عدنا.
واحد صوته قبيح جدا، في ناس كده صوتها زي ضرب البلغ من غير ذكر اسماء، يعني الجماعه اللي بيسموا المطربين الشعبيين دول، زي الجدع اللي بيقول هي ويسقف ويطب ويضمر ويضمر. اهو ده صوته زي ضرب البلغ من غير ذكر اسماء. اهو ده هو لو تاب الى الله ورجع الى القران وقرا كل يوم ايتين لعذب الله له صوته وصار نديا.
سبحان الله.
فمن حتى يكون القران له خلق في كيان الانسان لابد ان يحسن صوته به.
الله.
طب تحسين الصوت هي ازاي بقى كده؟ بالسمع؟ لا ما ينفعش. الاذن تنظف بسماع القران فينتفي عنه الخبث كل ما يسمع القران.
اغاني بقى ولا
موسيقى والموسيقى وكلمه يا ابن فلان ويا ابن علان وين عن كذا وين عن كذا والسب والشتم والالفاظ اللي احنا بنسمعها دي بكثره سماع القران ينظف الاذن. وبعد كده يعذب الصوت. هكذا. فهو لما يقرا بيسمع صوته القران ويفضل بعد كده يقرأ القرآن مرة واثنين وثلاثة. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه جعل أن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الكرام السفرة البررة الملائكة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه هو شاق عليه له أجران. يعني شوف صعوبة قراءة القرآن تاخد عليها أجر. أجر الوقت اللي انت اقتطعته علشان تقرأ القرآن وأجر التعب والمشقة. وعلى قدر المشقة يكون الأجر. حتى اذا
تركت حتى التعتع فيها اجر.
ايوه. ما هو التعتع دي مش هتدوم. ده هو ممكن بعد اسبوعين تلاته اثنين تلاقيه انطلق بسبب القران.
سبحان الله.
ولو اعتاد على الحفظ ممكن يحفظ ايه او ايتين كل يوم مثلا. عارف بعد اسبوع ممكن يحفظ سوره. بعد اسبوعين تلاقيه يحفظ صفحتين وثلاثه واربعه.
خلاص
بدا مثلا بسوره بجزء عامه. بعد كده ينطلق في القران ممكن على مدى 6 اشهر يحفظ القران كله. وكم من اناس بالعشرات والله.
صحيح.
انا اعرف بلاد يخرجون يمكن كل شهر او اثنين اكثر من 70 واحد حافظ القران.
سبحان الملك.
اسبوعيا نحضر حفلات
وهذا خاص بالقران.
خاص بالقران فقط.
سبحان الملك.
ايوه نعم. وكل واحد منهم يقرأ القران تلاوه عذبه جدا وجميله جدا لما رحمه الله طارت. ولذلك انا ابشرك في بحث جديد لحب الناس لكتاب ربنا تبارك وتعالى. ولذلك انا من اول مره ارى رمضانا في اقبال فعلا له طعم ومذاق خاص.
سبحان الله.
عما سبق من رمضانات السابقه.
يا الله.
مع ان موجود برضه المسلسلات وموجود الافلام وموجود اهل الفسق واهل الزيغ والافيشات اللي موجوده على الشوارع والطرقات تدعو الناس الى يعني ترك القران والسنه وافساد الصيام على الناس. لان
صحيح.
انا اوجه دعوه الى عامه المسلمين.
ده الموسم بتاعهم.
اعتزلوا هذا الفساد الذي تامر عليكم جميعا ليفسد عليكم الصيام بالنهار ويفسد عليكم القيام بالليل. فلا تستسلموا له. لان انت اعدائك كثير جدا.
صحيح.
نفسك وهواك وشيطانك. النفس والهوى والشيطان واصحاب الهوى من شياطين الانس والجن كثير جدا. فلتستسلموا لهم.
نعم.
وليعتصموا بكتاب ربهم تبارك وتعالى. ولذلك دور الاسره، دور الاب، دور الام، دور الراعي في مكان عمله وفي مكان سلطانه.
صحيح.
لابد ان يحوط الناس بنصحه ورعايته.
نعم.
لا كما قال يعني معقل ابن يسار ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته وغش الرعية أوله أن يصرف الناس عن كتاب ربهم وعن سنة نبيه. ده قمة الغش.
لا حول ولا قوة إلا بالله. ننتقل إلى الجزء المهم في هذا أيضا وهو العمل بكتاب الله تعالى.
نعم، العمل بكتاب الله، هل هناك نار بلا حطب؟
لا.
هل هناك يعني كما أنه ليس هناك نار بلا حطب فليس هناك علم بلا عمل، وليس هناك قرآن بلا أن يترجم إلى واقع عملي. كيف يعمل الناس بالقرآن؟ الناس أولا إذا ائتمروا بأمر القرآن وانتهوا عن نواهيه ووقفوا عند حدوده هذا ما يريد ربنا تبارك وتعالى على سبيل الجملة من القرآن. أن يأتمروا بأوامره وأن ينتهوا عن نواهيه وأن يقفوا عند حدوده، والقرآن كله يدعو الناس إلى مكارم الأخلاق. فيه تشريعات، افعل ولا تفعل، هنا حلال هنا حرام. فإذا أمرك القرآن بحلال افعله ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وإذا أمرك بحرام انتهي عنه بالكلية، وإذا حد لك حدا قف عنده. إن تعاملت مع القرآن وفق هذا جملة وتفصيلا فقد وقفت على مراد رب العالمين وهدي خير الأنبياء والمرسلين من القرآن الكريم. هذا هو على الجملة. أما عن التفصيل فسأخذ مثالا واحدا مثلا. يعني مثلا لما بنتكلم عن الستة، حسن تلاوته والعمل به، ما هو ده جزئية مهمة جدا. لازم نعمل بالقرآن. عبد الله بن قيس اللي هو مين؟ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، استأذن على عمر بن الخطاب والحديث في الصحيحين ثلاثا فلم يأذن له.
فعاد
ثلاث مرات يا أمير المؤمنين وهو يطرق الباب، يا أمير المؤمنين وصوته معروف، فما حدش رد عليه مش
مش.
فكان عمر يعني منشغلا ببعض أصحابه معه في أمر، فلما فرغ قال ألم أسمع عبد الله بن قاسي يستأذن؟ قالوا بلى، فأرسل في طلبه فلم يجده. فلما ذهب عمر إلى المسجد فالتقى به قال أين كنت؟ ألم تأتينا وتستأذن علينا؟ فأرسلنا في طلبك فلم نجدك. قال يا أمير المؤمنين استأذنت عليك ثلاثا فلم تأذن لي فانصرفت. فقال ولما؟ قال فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، الرسول قال لي كده، أنا سمعت الرسول كده، قال إذا استأذن أحدكم على أخيه ثلاثا فلم يأذن له فلينصرف.
الله،
من غير ما اتكلم
تطبيق،
فهو بيطبق عملي.
انت النهار حرك دلوقتي قلت لي نتحدث عن القران واخلاق القران،
ما هي دي
اللي انت قلته دلوقتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
اساس ما هو الرسول مش رسولك خلق القران، ما هي دي اساس القران.
انا بس عايز يعني اعود بهذا الى من يدعون انهم قرانيين أو قرآنيين يقولون أنهم يعني طبعا لا يعني يعملون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزمون بالقرآن. فلود أن نرد.
لا الناس بقى هقول لك عن الحاجة، الذين يقولون نأخذ القرآن فقط أما السنة فلا، هؤلاء لا شك في ذلك أنهم مخبيث. لأن الذي يقول هذا إن كان يصلي، من الذي قال لك صلي؟ يقول لك القرآن. طب من الذي قال لك صلي الظهر أربع والعصر أربع والمغرب
صلوا كما رأيتموني
مثلا؟ يبقى الرسول
صلى الله عليه وسلم.
ألا يأكل سمكا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن البحر هو الطهور ماء ويحل ميتته. والقرآن الذي أخذ به يأخذ به يقول حرمت عليكم الميتة. لكن يستثنى من هذه الميتة الآية في سورة المائدة،
صحيح
يستثنى من هذه الميتة كما جاء في سورة أبي داود وحلت لنا ميتتان ودمان، يعني من الميتة المطلقة دي.
ده كلام النبي بقى.
السمك والجراد والكبد الصحال، هو بيكلش سمك ما بيكلش صحال ما بيكلش كبد بياكل.
أكيد.
طب إن كنت ماسك بالقرآن ما تاكلش الحاجة دي بقى.
صحيح.
ولا بصح الكلام.
اسمها لنا بقى.
فالمهم عبد الله بن قيس طبعا لما قال لعمر كده بيقول له انا سالت عليه ثلاث مرات وانصرفت
ولم
تدريش. قال له ولما؟ قال فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، النبي هو اللي علمنا كده، اذا استاذن احدكم على اخيه ثلاثا فلم ياذن له
فلينصرف.
فقال عمر والله ان لم تاتني على هذا ببينه لاوجعتك ضربا. لان
الله.
عمر فرح بالحكم ده فرح شديد لانه
طبعا
بينظم
مشكله،
بينظم سلوكيات عظيمه جدا في الناس. أكيد أنا أخويا اللي جاي من بلد تانية وزوجتي بعدها في البيت، لو اخترق الباب ثلاث مرات وأنا ما رضيتش عليه يمشي؟
يمشي.
وحتى لو أنا جوه البيت مش عايز أعمل إيه المانع يعني؟ ومن غير ما يزعل، إنما النهارده لو حصل بتحصل جنايات.
مش هتروح
أي والله ويصير فيها دماغ يقول إزاي أجي وما خبطش؟ يا عم أنت مش جاي لي أنا مش جوه. أو جاي مش جوه وعندي أمور أنا أستحي إنك تشوفها. ولا تسأل عنها، لأن الله يقول لا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، يعني أنت تزعل.
صحيح.
فأنت تسأل ليه؟ وكثرة السؤال غلط أصلا.
صحيح.
ولا مصح كلام.
صحيح.
ولذلك ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا لأستأذنكم الذين والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. الابن أو الطفل اللي في البيت ابن وابنك ليس حرا مع أبيه وأمه داخل البيت وفي حجرة أبيه وأمه, مش حر.
لابد أن يتأدب بهذه الأداء أيضا
ثلاث مرات. الذي يستأذن ليستأذنكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر, وعندما تضعون ثيابكم من الظهيرة, ومن بعد صلاة العشاء. الثلاث أماكن, الثلاث أوقات دول الرجل ممكن, لأن أنا بعد قبل صلاة الفجر الرجل نايم.
صحيح.
هيقوم قبل الفجر عشان يصلي الفجر, ممكن يكون متخفي من ثيابه, الزوجة متخفي من ثيابها. يوم الابن ما يجيش يزق الباب كده على أبوه وأمه ويخش كده يرى أبوه في وضع غير يعني غير لائق بالنسبة له, لأن دي زوجته ودي صحيح. أمه فتتغير الصورة الجميلة بتاعت أبوه بتاعت أمه وهو مش واخد باله من المسألة, فما يشوفش أمه فاضي مش كويس, فيقوم يخبط. فإذا أذن أبوه له يدخل, ما أذنش ما يخشش ويعلم ابنه كده.
سبحان الله.
دي وقت. الوقت الثاني عندما تضعون ثيابكم من الظهيرة صلاة الظهر, وده وقت خيلولة.
صحيح.
فلا بد أن يستريح, فممكن يخش غرفته وينام.
صحيح.
هو أو زوجته أو الاثنين معا, يبقى برضه الابن يقول له أما تيجي تخش عندي أوضتي في الوقت ده خبط عليه الباب يا ابني.
صحيح.
يقوم يخبط عليه الباب. يقوم الواد يتعود لأنه ما بلغش الحلم. طبعا هو انت هو مش فاهم, لا ده هيفهم, هو اللي بيقراه هو اللي بيتجسد في ذهنه هيكبر عليه. فلما يشب على الاستئذان وعلى هذه الاداب لما يكبر يبقى انتهت خلاص. هيصير اصل فيه, هيصير اصل فيه, انت بتغرس فيه الفضائل الكريمه. الامر الثالث بعد من بعد صلاه العشاء, صلى العشاء وهيروح ينام بقى, يبقى برضه هيتحلل من ثيابه وينام, يبقى ثلاث اوقات دول.
سبحان الله.
انا اسال بقى, اذا كان الولد في بيت ابيه وامه ليس حرا, فكيف بالغريب؟
صحيح.
ازاي الشاب المسلم النهارده الطالب في الجامعه يجيب شاب زميله يخش كده, ويمكن اخته تفتح الباب, هو حماده هنا يقول لا, تقول له اه ده مش انا اخش, هو زمانه جاي كمان ساعه, ويخش يقعد يتكلم مع اخته ويتكلم مع امه ويعملوا له شاي ويقعد يتسامر معاهم. ده شيء عجيب.
سبحان الله.
شيء عجيب جدا. لا شك ان هذا الولد ما وجهه ابوه توجيه قراني.
نعم.
وما قرا ابوه القران وما تعلم تعليم القران.
نعم.
نعم. فاذا أخلاق القرآن دي جزئية واحدة من القرآن. القرآن مليء بالأخلاق.
نعم.
كذلك في مسألة الغيبة, مسألة النميمة, مسألة التثبت عند تلقي الأخبار ونقلها للناس. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
أن تصيبوا قوما بجهالة
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالنهاردة الحكم ده لعدم أخذ الناس به, كم هدمت بيوت وكم سالت دماء وكم دخل الناس في غيب السجون لأجل إشاعات كاذبة لا أصل لها.
نعم صحيح.
فلو أنهم اتبعوا هذه الأخلاق, ولذلك صورة الحجرات دي أخوانا, هناك من أهل العلم قال
لباب الفتن.
هناك نعم, هناك من العلماء من قال ينبغي على الزوج أن يعلم زوجته هذه الصورة.
نعم.
هذه الصورة صورة الحجرات. تسمى بصورة الأخلاق.
سبحان الله.
تعلمك الآداب في التعامل مع الرسول
صلى الله عليه وسلم,
في التعامل مع الصحابة, في التعامل مع خلق الله, في التعامل مع الزوجة, في ضبط اللسان.
أعود إلى الآداب في التعامل مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
مثلا
إحنا النهاردة فيها, هو فين الرسول عشان نتعامل معه بهذه الآداب؟ فطبعا نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم, ونتحدث عن النبي, ننقل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أحاديث.
نعم.
وأيضا يذكر أمامنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد لا نصلي عليه. والآن يعني في هذه الأيام نجد من يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا ندفع عنه, فنود أن نعلق على هذه
المسألة. نعم. أولا, وبما أننا في شهر رمضان, ثبت في مسند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر, والمنبر كان ثلاث درجات بعد الشجرة أو بعد الجذع الذي استبدلوه. قال على أول درجة آمين, والدرجة الثانية قال آمين.
نعم.
والتالتة قال آمين.
نعم.
فالصحابة لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سألوا, قال رسول الله رأيناك وأنت صاعد تقول آمين 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 وأنت متأنن.
نعم.
ما آمين 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 يعني أجلدك كل كل واحد يطلع على المنبر يقول زيك ولا إيه الحكاية؟ فقال جاءني جبريل وأنا أصعد على الدرجة الأولى, فقال يا محمد رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. فالرسول زعر, أنفه في التراب, أنفه في التراب, مين ده؟ من يا جبريل؟ قال من ذكرت عنده يا محمد ولم يصلي عليك
صلى الله عليه وسلم.
فالنبي ليس كمثلي ومثلك.
نعم.
وليس إنسانا عاديا, فهو رسول البشرية.
نعم.
وهو خير خلق الله.
في اللقاء القادم بإذن الله فضيلة الشيخ نتحدث عن التأدب في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعني في الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته وعن زوجاته وعن أصحابه، فهذا نعم. أيضا من التأدب.
نفتح باب السيرة إن شاء الله تبارك وتعالى بإذن الله والتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في هذا اللقاء أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الداعية الإسلامي أحمد عز الدين على قبول الدعوة والحضور معنا في هذا اللقاء. شكرا فضيلة الشيخ.
عفو.
شكرا خيرا. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، ألقاكم على خير، طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.